إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، هذه ليلة الثلاثاء 23 من شهر جمادى الأولى لسنة 1413 للهجرة، وهذا المجلس المبارك في الجامع الكبير بمدينة عفيف التي نسأل الله تعالى أن يكون لها من اسمها أوفر الحظ والنصيب، فأن يكون أهلها وسكانها وقطانها ملتزمين بالعفة الأخلاقية في زمن كثر فيه التخليط، وملتزمون بالنقاء المالي في زمن تخوض الناس فيه بغير حق. ونسأله سبحانه أن يكتب لنا ولكم جميعا ما احتسبتم، وأن يجزيكم خيرا على عنايتكم وحفاوتكم وحرصكم. أحبتي الكرام، لقد كان في ذهني أن آتي إلى هذه المدينة الطيبة الصالح أهلها إن شاء الله تعالى منذ سنوات، وكنت أماطل بالإخوة في مكتب الدعوة يوما فيوما وشهرا فشهرا، نظرا لبعض المشاغل والعوارض، فإني أستميحكم العذر عما مضى، وأعتذر إليكم عما بدر من التقصير والتأخير، وأسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس زلفى إليه لي ولكم، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فموضوع حديثي إليكم الليلة كما سمعتم وقرأتم إمام أهل السنة، وما من قارئ إلا ويعرف من هو إمام أهل السنة، إنه أحمد بن حنبل بلا منازع. إذا أطلقت هذه الكلمة أفرد بها أحمد بن حنبل الذي عقد له اللواء، وإنني علم الله أتقال نفسي أن أتكلم عن رجل كهذا الإمام الأشم الفخم المعظم الذي هو ولي من أولياء الله وإمام من أئمة الدين وحافظ من حفاظ السنة، وهو إمام في فنون كثيرة، ولكن لا بد مما ليس منه بد. ثم إلا سؤالا يطرح نفسه: لماذا نتكلم عن هؤلاء الرجال؟ ليس فقط الإمام أحمد، لقد تكلمت قبل سنوات عن العز بن عبد السلام الإمام الجهبذ المجاهد الصابر الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي رقب فيه بلاده بلاد الشام فهاجر إلى مصر، فراقت فيه فهم بالخروج منها، كل ذلك في سبيل الله، ولكن الله تعالى كتب له حسن العاقبة. وتكلمت عن سلطان آخر من سلاطين العلماء، وهو المنذر ابن سعيد البلوطي، إمام من أئمة الأندلس، كان إماما أيضا في العلم والدعوة والصبر والجهاد. وتكلمت بعد عن إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، الذي ذهب أكثر أهل العلم إلى أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف إليه: يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجد عالما أعلم من عالم المدينة، إنه الإمام مالك ابن أنس فحسب. وها أنا اليوم أتحدث عن أحمد بن حنبل، وفي نيتي إن شاء الله تعالى أن أعقد مجلسا فيما يقبل من الأيام إن وفق الله وأعان للإمام الشافعي، الإمام الفقيه الأصولي المحدث اللغوي الشاعر الفذ العابد الورع التقي النقي. إذن لا بد أن نتساءل لماذا نتحدث عن هؤلاء. أولا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فإن ذكرهم ذكر للعلم الذي يحملون والمذهب الذي ينتحلون والدين الذي إليه يدعون والسنة التي بها يعملون. فما ذكروا لأنهم من العرب مثلا، وما ذكروا لأنهم أثرياء يملكون المال والقرش والريال، وما ذكروا لأنهم من أهل السلطان والمراسيل، لا، إنما ذكروا لأنهم من أهل الله تعالى الذين إذا ذكروا ذكر الله تعالى، وإذا أثني عليهم أثني على الدين، وإذا أحبوا فبحب الله تعالى أحبوا. ثانيا إن العبد في هذا الطريق الطويل يحتاج إلى الأسوة والقدوة، ولا شك أن الأسوة العظمى إنما تكون برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو صلى الله عليه وسلم الكامل في خصاله وخلاله الذي أنعم الله تعالى عليه بأن جعله وبوأه هذا المقعد الكريم، فهو أسوة لكل متعبد وقدوة لكل مقتدي. فيجد الأب في تربية أبنائه أسوة لكل مقتدي، فيجد الأب في تربية أبنائه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته لولده، ويجد الزوج في معاملته لزوجته أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله، ويجد المعلم والشيخ مع طلابه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ويجد المجاهد معه في سراياه ومغازيه الثناء والعزاء، ويجد كل إنسان في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الأسوة والقدوة، فهو المعلم الكبير. وكل من ذكرنا ومن لم نذكر فإنما اقتبسوا شيئا من هديه ونورا من نوره، وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديان، إنهم بعض حسناته صلى الله عليه وسلم وشيء من آثاره وفيض من دينه وشرعه وسنته. فما الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم من أئمة الفقه والحديث والجهاد والدعوة إلا بعض آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلماذا لا نكتفي بسيرة النبي الأول المعلم الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ لقد يقول بعض الناس هذا نبي مصطفى مختار مجتبى يأتيه خبر السماء بكرة وعشية، فما لنا وله، فإنه المؤيد بجبريل المقرب في التنزيل، فأما نحن فالبشر الخطاة الجناة. فإذا عرضنا لبعض أتباعه وبعض الأئمة من أمته فإننا نقول للناس ها هي قدوات أخرى نسجت على منوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فأفلحت وأنجحت. هؤلاء بشر من البشر، لا ينزل عليهم وحي ولا يأتيهم جبريل يصبحهم ويمسيهم، وإنما هم بشر كالناس في بلادهم ومعيشتهم وأنسابهم ووفاتهم وأعمالهم، ولكنهم قبسوا من هذا الهدي وتمسكوا بهذا الصراط، فكان منهم من بديع الأفعال والأقوال ما ترون وتسمعون. أيها الأحبة، كل لحن الدنيا وكل ملل الأرض تدعي أنها تقدم للناس الهدي الصحيح. فالنصارى مثلا يدعون أنهم أهل الخلق الفاضل والمسلك النبيل والدين الصحيح، ويقولون نحن أهل الصبر وأهل العفو وأهل الحزب ويزعمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن أخذ منك الرداء فأعطه الخليفة أيضا. يزعمون هذا، ولهذا ينادون بالسلام وحقوق الإنسان. وأما اليهود فإن نظريتهم العنصرية العرقية تقوم على أساس أنهم هم شعب الله المختار، وهؤلاء وأولئك كما قال الله جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الشيوعية قامت على أساس منابذة الفطرة ومناقضة الدين ومحاربة الله ورسوله، وصاح صائحها يقول: لا إله والحياة مادة، وكذبوا وكفروا مادة، وكذبوا وكفروا، فإذا بها تتهاوى بحمد الله، وما بين ميلادها ووفاتها عمر أقل من عمر الإنسان. وكانت تنادي بالحرية وتنادي بالمساواة وتنادي بالعدالة وتنادي بحقوق الإنسان، ولكن الشيوعيين ومن قبلهم اليهود والنصارى كل هؤلاء قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولو بحثت عن أنموذج واحد منهم لم تجد. فأين تجد المثل الصحيح للشيوعيين؟ وهم الذين تبين أنهم في الوقت الذي ينادون فيه ويطالبون بتأمين الثروة وبالعدالة أن زعماءهم وحكامهم كانوا يحتجرون الأموال لأنفسهم، ويبنون القصور الفخمة في البحار، ويعيشون في غرض العيش، ويأخذون أقواس الفقراء ليشبعوهم ومن يلوذ بهم. أما اليهود فإنهم في الوقت الذي زعموا أنهم شعب الله المختار كانوا من أكثر الناس، فنسبوا إلى الله تعالى الكذب والزور، وتجرأوا على الله تعالى وعلى رسله، ورضوهم بماهم منه برعاء، ثم اعتدوا على حقوق الخلق فظلموا وسرقوا الدم الحرام وأخذوا المال الحرام واستحلوا محارم الله تعالى لأجل الحياه. وأما النصارى فإنهم قوم كذب وزور، ففي الوقت الذي ينادون فيه بالسنام فإنهم هم أهل الحرب، شملوها على المسلمين فنزلت دماء أهل التوحيد من سيوفهم وخناجرهم ورماحهم منذ وجد الإسلام وإلى يوم الناس هذا، وما زال المسلمون يعانون منهم البلاء والشدة. إذن كثيرون الذين يدعون الدعاوى الباطلة ويزعمون أنهم على حق، ويكتبون في كتبهم وأنظمتهم وأساليب حكمهم وطرائق حياتهم أنهم ينادون بمكارم الأخلاق ومعاليها، ويطالبون بالحريات، ويرسمون المثل العليا، ولكن الواقع يكذب كل ما يقولون. وفي نظم الدنيا كلها لو قرأت لوجدت العجب العجاب. اقرأ على سبيل المثال نظام العمل والعمال في أي دولة، تجد أنه قد أعطى العامل حقوقا عظيمة في نفسه وفي عمله وفي راحته وفي إجازاته وفي سكنه وفي دراسته وفي تعليمه وفي تطبيبه وفي علاجه وفي خدمته وفي التصريح عنه وفي كل شيء. فإذا أتيت إلى واقع هؤلاء العمال سواء في هذا البلد أو في كل بلد وجدته واقعا غريرا تشمئز منه النفوس. إذا العبرة بالواقع لا بالمثال وبالفعل لا بالقول، ومن قال لنا قولا قل له صدق قولك بفعالك. وها نحن نؤكد أن شرائع الإسلام ومثله وقيمه وأحكامه لم تكن كتبا تتلى فحسب، ولا أحكاما وتعليمات تتوارث في المدارس والمجالس، وإنما كانت نمط حياة وأسلوب معيشة ومدرسة يتربى عليها العلماء والدعاة في كل زمان ومكان وفي كل حين وأوان، ويرثها اللاحق عن السابق، ولا يخلو عطر من قائم لله تعالى بحجة. فإن الله تعالى جعل لهذا الدين وهذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويعيدون الناس إلى السنن الأول والطريق المستقيم الذي كان عليه النبي الكريم عليه من ربه الصلاة والتسليم. فالشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وفلان وعلان، كل هؤلاء نسخ مصغرة ومذكرات توضيحية تؤكد للناس أن الإسلام دين عملي، دين حياة وتطبيق وعمل، وليس دينا نظريا موجودا في الكتب والأوراق فحسب. أحمد بن حنبل، ابن هلال الشيباني، أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، خرجت به أمه حملا في بطنها من مرض، ثم ولد لبغداد وبها نشأ ومات رحمه الله تعالى. كان ميلاده 364، وطاف البلاد في طلب العلم، دخل الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة وغيرها. هو رحمه الله عربي من بني جهل بن كيلان، ولكنه كما قال يحيى بن معين: ما افتخر علينا قط بالعربية ولا ذكرها، بل قال عنه محمد بن الفضل: وضع أحمد عندي نفقته، وكان يجيء في كل يوم فيأخذ منها شيئا. قال: فقلت له يوما: يا أبا عبد الله، بلغني أنك من العرب. فقال: يا فلان، يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين. قال: فلن يزل يدافعني حتى خرج ولم يقل شيئا. إن الإمام أحمد يعلم أن الفقر ليس بالعروبة، فمن العرب من تشتت نوقهم في الرغام، ومن العرب من هم حطب جهنم، وحطب جهنم هم لها واردون. ما نفع أبا جهل ولا أبا لهب عروبتهم، ما نفعتهم عروبتهم. الناس من جهة التمثال أكثر، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى، لمن استهدى أبي الله، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. لا يسأل الإنسان يوم القيامة قط من أي قبيلة أنت أبدا، ولا من أي فخذ أو بطن أنت، ولا من أي بلد أنت، إنما يسأل: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعملون. فلم يكن الإمام أحمد يفتخر بعروبته ولا يلقي لها بالا. طلب الحديث وهو ابن 15 سنة أو 16 سنة على الأكثر، وما زال يطلب الحديث حتى مات، وقد رؤي على كبر سنه وفي يده دوات وكاغذ يكتب به، وهو يركض بين الشيوخ، فقال له قائل: يا أحمد، هذا على كبر سنه؟ قال: نعم، مع المحبرة إلى المقبرة. إن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، والعالم مثل الذي يشرب من البحر، لا يزداد بسعة علمه إلا عطشا ورغبة إلى العلم. حج رحمه الله تعالى 5 حجج، منها 3 كان ماشيا على رجله، وأنفق في إحدى هذه الحجج 30 درهما فقط. منذ ذهب وإلى أن رجع لم تزد نفقته على 30 درهما. قال الشافعي رحمه الله تعالى: خرجت من بغداد وما قلت بها أفقه ولا أدخل ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال أيضا: أحمد بن حنبل إمام في 8 مسائل: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الزهد، إمام في الفقر، إمام في الورع، إمام في السنة. تسأل عن صفة أحمد، نعم، بشر من البشر في غاية التواضع، كان حسن الصورة، حسن الوجه، ربع بين الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو إلى الطول أبيض، يخصب بالحناء، وفي لحيته شعرات سود بعد كبره، كان أسمر شديد السمرة، غليظ الثياب، إلا أن ثيابه كانت بيضا شديدة البياض. قال العباس النحوي: بياض. قال العباس النحوي: رأيت الإمام أحمد وهو معتم وعليه إزار. يا سبحان الله، كم ببغداد من رجل عليه عمامة وعليه إزار، تقول 100,000 ولا 500,000 ربما أكثر، ولكن هذا الرجل ينقل لنا صورة الرأى، رأيت أحمد وعليه عمامة قد أدارها على رأسه وعليه إزار. لماذا؟ لأن الله كتب لأحمد الخلود في الدنيا، فصار الناس يذكرون حتى أدق التفاصيل عن حياته. كان ماذا إذا كان على أحمد إزار وعليه عمامة؟ أمر عام، لكن كل إنسان يفرح أن يذكر عن هذا الجبل العظيم كل شاردة وواردة رآه. لقد نقل الناس عنه حتى الخمس، هل سمعت أن الخمس ينقل؟ نعم ينقل. سئل أحمد عن كذا فسكت، سئل عن كذا فهز رأسه، سئل عن فلان فأشاح الوجه، كل هذا ينقل عن أحمد. وهناك غيره من أهل العلم من نسيت كتبهم ودرست معالمهم ولم يعد الناس يذكرونهم بشيء، لأن الله تعالى لم يكتب لهم الخلود في هذه الدنيا، فانقطع أثرهم وذكرهم. أما أحمد فقد كتب الله له الخلود، لا لأنه من بني جهل بن شيبان، ولا لأنه من العرب، ولا لأنه عاش في بغداد، ولا لأنه اقترب من السلطان، ولا لأنه ملك الأموال، ولكن لأنه قام بأمر الله عز وجل في وقت عز فيه القائمون بأمر الله تعالى. كان الإمام أحمد مهيبا، إذا رآه الإنسان حابه وامتنع عن كثير مما يريد أن يقول، حتى إن يزيد بن هارون كان إماما عالما محدثا صاحب نكتة ودعاء، فربما مدح فضحك الطلاب، فلما علم بعد ذلك أن أحمد كان في مسجده قال: ألا أخبرتموني أن أحمد كان بيننا؟ وغضب عليهم، وفي إحدى المرات قال كلمة فضحك الطلاب، فتنحنح الإمام أحمد، فلما نظر إليه خجل منه واستحى. قال عبد الملك ابنه، قال عبد الملك الميموني عن الإمام أحمد، قال: ما رأيت أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسي في شعره وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد ابن حمد، ولم يكن في ثيابه رقة تنكر ولا غلظة تنكر. كان يحب التوسط في الملابس وفي الحذاء وفي غيرها، لا يحب ملابس العظماء والمستكبرين والأغنياء والأثرياء والمترفهين، وأيضا كان يبتعد عن الملابس التي يتميز بها الصوفية أو المتظاهرون بالزهد والفقر والورع، لأنه لا يحب أن يتظاهر بشيء من ذلك كما سوف يأتي بعد قليل. مات الإمام أحمد 241 وكان عمره 77 سنة. هذا الكلام قد يقال عن كل إنسان، فما من عالم إلا وقد يقال عنه مثل هذا، لكن الشأن فيما بقي من سيرة الإمام أحمد رحمه الله. لا يذكر الإمام أحمد إلا وتذكر معه الفتنة التي لقيها. قال علي بن المديني: ما قام أحد في الإسلام بمثل ما قام به أحمد بن حنبل. وقال الميموني وكان حاضرا: تعجبتمني وكان حاضرا تعجبت من قول علي بن المديني هذا عجبا كريم. وقلت له: أبو بكر رضي الله عنه قام بما قام به وجاهد بالله وصبر وصاب وحارب المرتدين، فكيف يقول علي بن المديني ما قام أحد في الإسلام بمثل ما قام به أحمد بن حنبل؟ قال الميموني: فلقيت أبا عبيد القاسم ابن سلام فقلت له ذلك، فقال: إذا يختمك علي بن المديني. قلت: بأي شيء هذا؟ قال: إن أبا بكر رضي الله عنه قد وجد على الحق أنصارا وأعوانا، أما الإمام أحمد فإنه لم يجد على الحق ناصرا ولا معينا. ثم أقبل أبو عبيد يطري الإمام أحمد ويثني عليه ويقول: لست أعلم في الإسلام مثله. نعم، لم يكن أحمد بن حنبل في وقته إلا إماما فريدا قام بأمر ما قام به غيره، ولا يعني هذا نسيان فضيلة أبي بكر رضي الله عنه في محاربة المرتدين وفي جهادهم وفي الصبر وفي إحياء الدين يوم كاد أن يندرس في جزيرة العرب، وإنما كان الإمام أحمد على منوال أبي بكر ينسج وبهذه يهتدي. وقال بشر بن الحارث وقد سئل عن الإمام أحمد بن حنبل فقال: أنا أسأل عن الإمام أحمد إن أحمد بن حنبل أدخل في الكيل فخرج ذهبا أحمر، أدخل في اللحمة أحرق بالنار فصبر وصابر حتى خرج ذهبا خالصا، حتى خرج ذهبا خالصا نقيا وزال منه كل غش فيه. 20 سنة كما قال عبد الوهاب الوراق، عبد الوهاب الوراق 20 سنة والإمام أحمد يتقلب في نيران المحن حتى خرج منها كما خرج إبراهيم من نار النمرود. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خذوا إيمان إبراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم. ضرب الإمام أحمد وحبس في عهد المأمون وسجن في آخر أيام، ولكن مات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد وكان قد أشخص إليه، وقيل إن موته كان بدعوة من الإمام أحمد، فإن بعض حاشية المأمون خاف على الإمام أحمد وحملته غيرة، فجاء متسللا إلى الإمام أحمد وهو يمسح دمعه بطرف رداءه وقال له يا إمام إن المأمون قد سل سيفا ما سله قط، وإنه يحلف بالله تعالى إن لم تجيبه إلى ما أراد من القول بخلق القرآن ليقطعنك إربا إربا. فرفع الإمام أحمد يديه إلى الله تعالى ودعا على المأمون فمات من ليلته، فما جاء السحر إلا وقد ارتفعت الأصوات وأوقدت النيران ودعي المأمون إلى الناس. وفي ذلك درس وعبرة، إن هذا الرجل من الحاشية هو كمؤمن آل فرعون يغار على الإمام أحمد ويحبه، ولكنه لا يستطيع أن يصنع شيئا كثيرا، هو من حاشية الخليفة ومن أعوانه ومن المقربين منه، وربما جامله ببعض الشيء، ولكنه أسر إلى الإمام أحمد بهذا الخبر. وهكذا يكون المؤمن الصابر الذي قلبه مع أهل الخير وأهل الإيمان وأهل التقوى إن لم يستطع أن ينفعهم علانية نفعهم سرا، ولو بالنصيحة بينه وبينهم أو بالموافاة بما يكاد لهم، إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. ولما حمل الإمام أحمد بالمأمون سأله رجل عن حديث وقال يا إمام ما تقول في حديث كذا وكذا، والإمام أحمد مثقل بالحديث في رجليه والقيود في يديه، فالتفت إليه الإمام أحمد وتبسم وهو يقول ويتمثل بقول الشاعر رويدا في حتى تنظري عما تنجلي عماية هذا العارض، حتى تنظري عما تنجلي عماية هذا العارض المتألق، رويدك انتظري حتى تنظري عما تنجلي عماية هذا العارض المتألق، انتظر حتى ينجلي هذا الأمر عما ينجلي له. نعم لقد انجل هذا الأمر عن طيب معدن الإمام أحمد وصلاحه، وأنه ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وآثر الحياة الآخرة على الدنيا، فجعل الله تعالى له الدنيا والآخرة. مات المأمون وجاء المعتصم وكان جاهلا لا يعرف شيئا، ولكنه مشى على سنن من كان قبله، ووجد الإمام أحمد محبوسا فزاد في حبسه وقيده وضربه وأهانه وكابده وضربه وأهانه، وكان يقف عليهم بنفسه ويأمرهم بضربه حتى تتقطع أيدي الجلاد من شدة الضرب، حتى قال أحدهم والله لقد ضربت أحمد 100 صوت لو كانت على فيل لانهد، وكانوا يتعاقبون. والإمام أحمد رجل قد بلغ من السن ما بلغ وهو ضعيف جدا كثير الصيام يسر الصوم، بل ربما واصل أياما ومع ذلك ربما ظل صابرا وهو يقرب ويتقلب تحت الثياب ويتلوى ويعرضون عليه الكبر فلا يفطر ويقول إني أقوى. يأتيه الخليفة فيقول له يا أحمد والله لولا أني وجدت من قبلي قد حبست ما صنعت بك شيئا، ثم يقول له والله يا أحمد لئن أجبتني إلى ما أريد من أن تقول بأن القرآن مخلوق لأطلقن عنك القيود بيدي ولأركبن إليك بجندي ولأطعن عقبة. يا أحمد والله إني عليك لشفيق وإني لك محب، والله إنك عندي مثل ولد هارون، فأجبني إلى ما أريد حتى أطلق عنك وأكرمك إلى غير ذلك. فاستخدموا معه أسلوب القوة والقسوة والضرب، ثم أسلوب الترغيب والإشفاق والتعبير عن المشاعر، فكان الإمام أحمد لا يزيد في هذا ولا في ذاك على كلمة واحدة: هاتوني دليلا من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تذهبون إليه وتقولون. ما عنده إلا هذه الكلمة. إنها قضية كبيرة، لا مزايدة في المبادئ. الدين ما فيه مجال للمساومة والبيع والشراء أو الالتقاء في منتصف الطريق. الدين حق واضح يؤخذ من القرآن والسنة، ولا يزيد أهله بإيذائه وضربهم وحبسهم والوقوف في سبيلهم، لا يزيدهم ذلك إلا صبرا وثباتا. أهل العقائد على مدار التاريخ حتى ولو كانت عقائدهم باطلة، كلما أوذوا وحوربوا كان ذلك دفعة لهم من الأمان وتقوية لعزائمهم وتصديرا لهم وحفزا لهم منهم. فكيف إذا كانوا أهل الحق الذين ينطقون عن القرآن والسنة ويقتدون بهدي المرسلين، إنهم يقرؤون ويسمعون قول الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الآية التي بعدها: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إذن هذه الفتن والمحن لا تزيد المؤمنين إلا صبرا وإصرارا وثباتا على دينهم. فالإمام أحمد لم يزايد، لم يجعله البلاء والشدة، يقول: أنا ماني مخلوق ولاني ملزوم وأنا بعافية والحمد لله، ألزم بيتي وأغلق بابي. لا، القضية قضية دين ومسؤولية وأمانة لا بد أن يحملها. كذلك لما قال له الخليفة ما قال: يا أحمد، أنا والله عليك مسبق وأنت عندي مثل ولدي هارون، فإذا أجبتني إلى ما أريد أطلقت عنك بيدي وفعلت وفعلت. هذا أيضا لم يزلزل موقف الإمام أحمد، كانت كلمته في الحالين واحدة: هاتولي دليلا من كتاب الله. إنه لم يتقلب مع الذين تقلبوا، ولم يتلون مع الذين تلونوا، ولم أتلون كالذين تلولوا وزاغوا وراغوا خصة وتصيدا وحسبي من القول الحلال فصائد نطقت بها تبقى إذا لكن الردى. إن الكثيرين قد يدعون دعاوى ويقولون أقوالا، فإذا وصلت الأمور إلى المحك وجد الجد لم تجد الرجال ولم تجد الصدق، والناس إنما ينظرون إلى هؤلاء في المواقف التي يبين فيها المحق من المبطل والصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ربما كان الخليفة ينظر إلى أحمد فيتغير منه ويقول في قرارة نفسه: لماذا هذا العناد؟ لماذا الخليفة يقف بنفسه على رأسه ويطالبك فلا تجيبه بكلمة؟ ولكن الإمام أحمد كان أمر الله تعالى عنده أعظم من أمر الخليفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حتى ولو كانت المنازعة مع كبير أو وزير أو أمير أو مشير أو غير ذلك، بل لو كانت المنازعة مع أب حبيب عظيم القدر رفيع الشأن، يقول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالحق أعز من كل عزيز وأحب من كل حبيب، وفي سبيل الحق تطير الرؤوس، وفي سبيل الحق يقدم الإنسان راحته وسعادته وهو يقول: ربي لك الحمد لا أحصي الجميلة، إذا نفذت يوم شكاة القلب في كربي فلا تؤاخذ إذا زل اللسان، وما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي، لك الحياة كما ترضى بشاشتها فيما تحب، وإن باتت على غضبي رضيت في حبك الأيام جائرة فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب، شكرا لفضلك إذ حملت كاهلنا مما وجدت بنا ما كان من نوابه. وفي عهد الواثق بعدما مات المحتصن تغيرت الأمور وهدأت الفتنة، ولكن الواثق فرض على الإمام أحمد الإقامة الجبرية في بيته، وكان المعتصم قد أطلقه وندم على ما كان منه، ثم فرض عليه الواثق الإقامة الجبرية في بيته فلا يخرج حتى إلى الصلاة. قولوا لله عليكم، من يستطيع أن يصبر على هذا؟ إنه لا يصبر عليه إلا الأفلاس من الناس. لو أمر الإنسان أن لا يخرج من بيته يوما واحدا أو أودع في السجن ساعة لضاقت عليه الأرض بما رحبت، وصار يضرب أخماسا بأسداب، وترك ما كان يدعو إليه من قبل وتغيرت في عينه الموازين، فالله المستعان. أما أحمد فبعدما خرج من كير المحنة ونارها جاءته المحنة الأخرى، وهي فرض الإقامة الجبرية عليه بيته لا يخرج حتى إلى الصلاة، ولا يعلم ولا لا يعلم ولا ينشر علما ولا حديثا. ثم جاء بعد ذلك المتوكل فأكرم الإمام أحمد وعظمه ورفع عنه المحنة وأذن له بالتعليم والتدريب ونشر علمه وفقهه وحديثه وفتياه، ومع ذلك فإن الأمر لم يسلم من المنقصات. فمع أن المتوكل أكرم أحمد واحتفى به ولقيه مرات وطلب منه أن يشخص إليه واستقبله ببغداد وأسكنه ببيت فخم كان يغدى عليه بالموائد ويراح، والإمام أحمد لا يأخذ شيئا من ذلك ولا يأكل منه شيئا ولا يقربه، بل ينهى من حوله عن ذلك كله، وقد رضي وقنع باليسير والزهيد، فكان يأكل من ماله الخاص. فحينئذ قال قائل للخليفة: إن هذا الرجل لا يأكل لك طعاما ولا يشرب لك شرابا ولا يجلس لك على فراش، بل هو يحرم ما تشربه، فلماذا لا تتخذ منه موقفا؟ هذا تقرير رجال الأمن للخليفة في ذلك الوقت، قدموا له تقريرا لهذا الموضوع. فماذا قال الخليفة؟ لم يلتفت إلى هذا التقرير، ولا أعطى رجال الأمن هذه الأهمية، ولا اعتبر أن تقريرهم هو القول الفصل في شأن الإمام أحمد ولا في غيره، بل قال قولة مدوية صريحة، قال: والله لو نشر المعتصم، يعني أخرج من قبله وأحيى بعدما مات، والله لو نشر المعتصم وكلمني بالإمام أحمد ما قبلت منه شيئا. الإمام أحمد له من قلبي مكانة رفيعة لا أقبل فيه قول قائل. ما سكتت الوشايات عند هذا الحد. جاءه رجل من المغرضين وقال له إن أحمد وإن كان يتظاهر بالدين والصلاح والعلم والفقه إلا أن الأمر بخلاف ذلك. قال: وما الخط؟ قال له: التقرير الأمني الثاني أو الثالث. قال له: إن أحمد يخطط لقلب نظام الحكم ويسعى إلى الوصول إلى السلطة، وأن هناك وثائق تدل على ذلك. ما هي الوثائق؟ يقول التقرير الأمني الذي ذكره غير واحد من المؤرخين، قال له: إن الإمام أحمد قد آوى بعض العلويين من نفس علي بن أبي طالب في بيته، وأنه يبايع له في السجن. إذا نحن أمام دعوى عريضة تعتمد على أمر موجود في بيت الإمام أحمد، رجل علوي يبايع له في السر بالخلافة. فحينئذ أصاب الخليفة ما أصابه، لأن هذا تقرير أمني يفترض أنه مبني على حقائق ومعلومات ودراسات وليس على تخيل أو ظن. ولهذا ما فوجئ أحمد رحمه الله وأهل بيته وجيرانه إلا ومنزله يكبس في ساعة متأخرة من الليل أو في ساعة متقدمة من الليل، فلم يشعروا إلا والمشاعل والمصابيح تضاء على منزله ومنازل الجيران أيضا، من أجل ضمان أن لا يتسلل أحد من المنزل، وتحيط بالدار شرق التفتيش والدوريات وقوات الطوارئ وغيرها، وإلى الناس والأجهزة الأمنية حتى من فوق السطوح. فماذا وجدوا؟ انظر البساطة، أحمد رحمه الله جالس من القرفصاء وعنده زوجته وأولاده وهم يتناولون طعام العشاء بكل هدوء وبكل بساطة مع الأولاد والعيال، جلسة عائلية. ما الخط؟ فوجئ الرجل رحمه الله الإمام رحمه الله بذلك. ما القصة؟ قالوا: عندك رجل علوي، فتشوا كل شيء حتى خزائن الكتب والمطبخ وغيرها، فما وجدوا شيئا. فسألوه محض تحقيق، قال: والله ما عندي من هذا علم وليس من هذا شيء ولا من هذا من نيتي، وإنما هذا كذب عليه. فعرف الخليفة أن الناس يكتبون عليه فلم يعد يقبل فيه كلاما بعد ذلك. هذه الفتنة، هذه بدرياتها وأحداثها، لكن ما هي العبرة منها؟ فيها عبر عظيمة. أول هذه العبر أن الإمام أحمد رحمه الله قام بفرض الكفاية، وكان موقفه الفريد هو الذي أثبت الخيرية المستمرة لهذه الأمة، وأنه لا يزال فيها من يأمر بالقسط والعدل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم بالحق لا يخاف من الله تعالى لومة لائم. ولو لم يوجد الإمام أحمد لكان معنى ذلك أن الأمة كلها طعطعت رأسها وأذعنت وخفضت ظهرها للفتنة وأقرت بالباطل، ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يوجد في كل زمان ومكان من يقوم بحجة الله تعالى على عباده ويبلغ دين الله ويقدر بذلك ويصالح. ولهذا قال علي بن شعيب السمساق قال وقد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصهيب لما في قصة خباب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ممن كان قبلكم يؤتى به فيحفر له في الأرض فيوضع فيها ويؤتى بالميشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه من عصب ما يصده ذلك عندي. فقال علي بن شعيب ويقرأ هذا الحديث قال والله لولا أن الإمام أحمد قام بهذا الشأن لكان عارا علينا إلى يوم القيامة أن قوما سبكوا فلم يخرج منهم أحد. يقول مصيبة لو موجود أحمد بن حنبل، معنى أن الأمة كلها ما فيها واحد يسكت الفتنة ويصبر ويقف في وجه الرياح العادية، لكن الله تعالى رحم هذه الأمة بالإمام أحمد. ولهذا قالوا لو كان الإمام أحمد في بني إسرائيل لكتبت له سيرة. وأقول كان الإمام أحمد في هذه الأمة فإنه لو كان في بني إسرائيل لكتبت له سيرة واحدة، أما لأنه من هذه الأمة فقد كتب له مئات السير، فقد ترجم له في مجلدات خاصة كما صنف في ذلك حنبل، وكما صنف في ذلك ابن الجوزي، وكما صنف في ذلك البيهقي، وكما كتب في ذلك جمع من أهل العلم وعلى كلامه المعتمد كما فعل الذهبي في سير أعلام النبلاء والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وكما فعل ابن كثير في البداية والنهاية، وكما فعل جماعة من المؤرخين المعتمدين فقل أحد منهم إلا وكذب، وكذلك المحدثون كما فعل ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل وغيرهم كثير كثير. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الإمام أحمد قام بالشهادة لله تعالى. الذين كانوا على مثل مذهبه ويقولون بما يقول كثير، بل هم أكثر العلماء والمحدثين والفقهاء كانوا يقولون مثل قوله. القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ولكن الذي ثبت وأعلن هذا المذهب وأصر عليه وأولي في سبيله هو رجل واحد فقط، الإمام أحمد. ولهذا عرف المذهب باسمه ونسب إليه، وإن كان الجميع يقولون بقوله. إن الإمام أحمد لم يرغب مسلك التأويل والتورية والمدارات بظاهر القول، فإن من أهل العلم مثلا من أجابهم إلى ما قالوا فقية، فقال لهم ما يريدون على سبيل التخلص من أذاهم. بل قيل أن من أهل العلم من قال القرآن والإنجيل والتوراة والزبور والصحف هذه مخلوقة، وأشار إلى يده يعني اليد مخلوقة ولا يقصد هذه الكتب، فتخلصوا من ذلك. أما الإمام أحمد فما رضي بالمداهنة ولا بالتورية ولا بأسلوب اللف والدوران، بل قالها واضحة صريحة ولو غضبت لها ألوف، ولو انزعجت لها بلاطات الخلفاء، ولو أرعدت لها قواتهم، ولو أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، إنه خبر حتى أعز الله تعالى به الدين، حتى قال علي بن المديني إن الله تعالى أعز هذا الدين برجلين، بأبي بكر رضي الله عنه يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم النحل. فهو مجدد، نعم مجدد لهذا الدين. والتجديد موقف من المواقف، موقف صلب تتحطم عليه المحدثات وتنتهي عنده الانحرافات. اي تجديد للدين اعظم من ان يصبر الامام احمد 10 سنوات أو 20 سنة فتعود الدولة الى مذهب اهل السنة والجماعة. ويعود الناس إلى هذا المذهب، ويصبح هو المذهب المتبوع المقرر الرسمي الذي يدين به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. إن أبا بكر رضي الله عنه جدد دين الإسلام بعدما كادت الردة أن تفتتح جزيرة العرب، ولم يقل لأبي بكر إلا أنه وقف ذلك الموقف العظيم مما قال الصحابة: يا أمير المؤمنين، الجزيرة كلها رمتنا عن قوس واحدة، والناس كلهم ارتدوا، ونخشى أن تقتحم المدينة نفسها عاصمة الإسلام، فلو تركنا الذين منعوا الزكاة وصبرنا عليهم وبدأنا بالمرتدين الكبار. فلم يرضى أبو بكر رضي الله عنه ولا داهم، وإنما قال: والله والله لو جرت الكلاب لأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما فرقت بين هؤلاء وهؤلاء، إن الله تعالى ما فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال عمر: والله ما هو إلا رأيت إلا أن رأيت أن الله تعالى شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لهذا حتى علمت أنه الحق. إذن الإمام أحمد قام بالشهادة فكان مجددا لهذا الدين بذلك الموقف العظيم الذي تحطمت عنده المحدثات والبدع والانحرافات. إن ثقة الناس بالدعوة، أي دعوة، تكون بقدر ثقة الداعية بها ويقينه بصحتها وتضحيته من أجلها. قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. وكان الإمام أحمد نموذجا، فقد كان موقنا بآيات الله عز وجل، ما دخله شك ولا ريب ولا تردد في صحة وصواب ما يدين به وما يعتقده، ولم يجده البلاء والعذاب إلا يقينا على يقينه وإيمانا على إيمان. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن البلاء زاده إيمانا وزاده تسليما وزاده صبرا ويقينا، وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا كان صبورا، جلس وخلع ظهره وأوجع وأوذي ومات وهو يتألم من أثر الجراح وأثر الجلس وأثر الصيام، فما صده ذلك عن دينه، وما تراجع وما فكر وما قال: أعطني فرصة أشاور ولقد أريد أن أستقيم. كانت كلمته واحدة: هاتوني دليلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا خلد ذكره، ولهذا كان إماما، حتى كان العلماء في وقته وفي زمنه ممن يقبرونه سنا، وممن جلسوا وقعدوا للتدريس والتعليم والتحديث قبله كانوا يقولون: أحمد إمامنا وسيدنا، وهو حجة بيننا وبين الله، كما قاله علي بن المديني ويحنى وبين الله، كما قاله علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم من أهل العلم، بل قال قتيبة بن سعيد: الإمام أحمد هو إمام الدنيا. ولذلك اهتموا به ونقلوا هديه وعلمه وأعماله وأحواله وأقواله وسائر أموره، حتى نقلوا عنه الدقائق والتفاصيل التي تتعجبون من نقلها. بل أقول بكل طمأنينة: إن أهل الكتاب لا يعرفون عن أنبيائهم مثل ما نعرف نحن المسلمين عن عالم من علمائنا كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. فكان إماما مجددا، صالحا، قدوة، حجة بين الناس وبين الله عز وجل، ولو رضي بالتأويل والمداراة والتماس المعاذير والثورية لنجا من ذلك كله، ولكن لو نجا من ذلك كله لأقبلت بين الناس وبين الله عز وجل، ولو رضي بالتأويل والمداراة والتماس المعاذير والثورية لنجا من ذلك كله، ولكن لو نجا من ذلك كله لأقبل ذكره. وما كان له مقام يذكر فضلا عن نقص الأجور في الدار الآخرة. ولهذا كان كثيرون يقولون كما قال بشر بن الحارث وعلي بن المديني ويحيى وغيرهم، كانوا يقولون: تريدون منا أن نقوم مثل مقام الإمام أحمد؟ إن أحمد قام مقام الأنبياء، يعني وقف موقف صدق يشبه ما كان عليه الأنبياء عليهم سلام الله تعالى. النقطة الثالثة، ثبت الإمام أحمد في المحنة فكان هو نفسه المحنة. كيف؟ نعم، كان مثابة العلماء في عصره يسعون إلى الرقياح وإلى النظر إليه وإلى القعود بين يديه. قال المقري: رأيت علماءنا مثل الهيثم بن خارجة ومصعب الزبيري وعبد خلقا في من لا أحصيهم من أهل العلم والفقه، رأيتهم يعظمون أحمد ويبجلونه ويجلونه ويوقرونه ويقصدونه للسلام عليه. وقال أبو حاتم رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يحب أحمد فاعلموا أنه صاحب سنة. إذن صار الإمام أحمد رمزا من رموز السنة، ما يحبه إنسان إلا لأنه يحب دينه ويحب عقيدته ويحب مذهبه ويحب صبره ويحب ما كان عليه. وبالمقابل قال الغلات: إذا رأيتم الرجل يقع في آف أحمد ويغتابه ويسبه ويبغضه فاعلموا أنه مبتدع، لأنه لا يبغض أحمد إلا لمحاربته لدينه ومسلكه ومذهبه وما كان عليه. بل قال الهمداني: أحمد بن حنبل محنة يعرف به المسلم من الزنديق. أضحى ابن أحمد محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنصصا فاعلم بأن فتوره ستهزم. نعم، وهكذا يكون الصابرون، وما يلقاها إلا الصابرون، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إن هناك رجالا من الرجال تجردوا من حظوظ نفوسهم وتخلوا عن دنياهم وترفعوا عن شهواتهم، فلم يعد لأنفسهم في أنفسهم نصيب، ولم يعد يعنيهم أمر أنفسهم، لا في مأكل ولا في مشرب ولا في جاه ولا في عرض، فلا يهمه أن يقع الناس فيه ولا أن ينالوا منه ولا أن يضربوه بالسياق ولا أن يسجلوه. المهم أن ينتصر دين الله وأن تبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمهم الله تعالى وجعلهم رموزا للسنة، فيها يعرفون وإليها ينسبون. فمن أحب أحمد فإنما أحب السنة، ومن أبغضه فإنما أبغض السنة. رابعا، لماذا ثبت الإمام أحمد؟ ما هي أسباب ثباته؟ تأمل فرأيت ثلاثة أسباب. أولها تثبيت الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ثبته الله تعالى بعونه وتسديده وتأييده، وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجري عليه اجتهاده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فاتجه إلى الله تعالى واسأل الله واعتصم بالله وتوكل على الله وآمن بالله وسلم إلى الله، واعلم أنك لا تنجو بنفسك ولا بقوتك ولا بحولك، وإنما بالله تعالى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخبر أنها من كنز تحت العرش. لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعة، أو من بدعة إلى سنة، أو من ضلالة إلى هدى إلا بالله تعالى. ولا قوة للإنسان وصبرا له على طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبر على ما يلقاه إلا بعون الله تعالى وتأييده وتسديده. فقل دائما وأبدا لا حول ولا قوة إلا بالله، تجد العون والتسديد من الله. هذا سبب. السبب الثاني، البينة والعلم الذي كان يحمل، فكان على بينة من أمر دينه، تلقى كتاب الله وكان عالما إماما في القرآن، وتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنه يحفظ مئات الألوف من الأحاديث بأسانيدها، وعرف وعلم، فلم يكن عنده في ذلك كف ولا تردد ولا ريبة، ولذلك ما دخله في ذلك شيء، وعلم أنه على الحق فصبر وصابر، وكان الله تعالى يسخر له بعد ذلك السبب الثالث، وهو الأمة التي كانت وراء الإمام أحمد. نعم، كان وراءه أمة تؤيده وتساعده وتصبره. قال أبو جعفر الأنباني: لما حمل الإمام أحمد إلى المأمون وتجاوز الناس به النهر، عبرت إليه نهر الفرات، قال عبرت إليه فإذا هو في الخان، فسلمت عليه فرد علي السلام وقال لي تعنيت، يعني تعبت في سبيل المجيء إليه. قلت له ليس هذا بعناء. قال ثم قلت له يا حاج شوف النصيحة، هذا الرجل لا يملك شيء إلا نصيحة يقولها لأحمد يثبته ويخبره بها. قال له يا هاد أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبتهم إلى ما يريدون وقلت بخلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق كثير من خلق الله تعالى، وإن الله تعالى وإن أنت امتنعت عن هذا ليمتنعون بامتناعك. ومع هذا فإن الرجل يعني المأمون إن لم يقتلك فإنك تموت غير بعيد ولا بد لك من الموت، فاتق الله ولا تجبه إلى شيء. قال فجعل الإمام أحمد يبكي ويكثف دموعه ويقول ما شاء الله ما شاء الله، أعد علي هذا الكلام. قال فأعدتها عليه فقال ما شاء الله ما شاء الله. هذا رجل من الصالحين، لكن أعجب من ذلك أن الإمام أحمد لما جيء به إلى الخليفة ليمتحن جاءه رجل فهمس بأذنه بكلام. ما هذا الكلام؟ قال له أنا رسول إليك، أرسلني إليك فلان الحداد رجل محبوب يقول لك يا أحمد ادخل ولا تجزع من الضرر، فوالله أنا قد جلدت في معصية الله ألف حد، لعله يقصد ألف جلدة يعني في معصية الله، فما يضرك أنت أن تجلد في ذات الله تعالى. حتى السجناء وحتى العصاة يشعرون أن عليهم واجبا في تكفير أهل الطاعة ودعمهم وتقوية هممهم وعزائمهم وتصبيرهم وإعانتهم بما يستطيعون. الوقفة الخامسة فيما يتعلق بالمحنة أن الإمام أحمد ثبت وكان وحده، انجفل الناس عنه وأعرضوا فلا تجد حول بيته أحدا ولا يقترب الناس منه ولا يؤذن لهم فيأخذون عنه العلم والحديث، على حين كان بعض شيوخ البدعة حولهم الجاه والصولجان، وما هي إلا سنوات حتى انقلبت الآية. فكان يجلس في مجلس الإمام أحمد كما ذكر الذهبي وغيره 5000، منهم 500 يكتبون العلم والباقين يتعلمون من الإمام أحمد الأدب والهدي والسمع، وأصبح لا يجرؤ عليه أحد. ثم مات رحمه الله، فصلى عليه خلق كثيرون حتى قيل إنهم حسب الإحصائيات المتوسطة 1,000,000 إنسان، فضلا عن من صلى عليه في السبل وفي الأنهار وفي غيرها، خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى. ازدحمت الشوارع وامتلأت بغداد وغصت بمن فيها، واجتمع خلق قال بعض المؤرخين إنهم لم يجتمعوا في الإسلام قط، اجتمعوا على جنازة الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه صبر وكان يقول لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. فأما أحمد فحضر جنازته ما يزيد على 1,000,000، وارتفع الصياح في البيوت والأسواق والمقابر والمساجد وغيرها، وما من مسلم إلا دخلت المصيبة عليه بموت هذا الإمام. أما أهل البدعة فمنهم ابن أبي ذؤاد خصم الإمام أحمد وعدوه اللدود، والذي كان يقول للخليفة يا إمام اقتله ودمه في عنقي، لأنه من علماء السلطان، ضالا مبتدعا منحرفا عن السنة. وهذا الرجل لما مات بالفارس، وما حضر جنازته إلا 3، ومنهم كثيرون كبشر الحادي وغيره من أهل الزهد أيضا والورع والصلاح، ومع ذلك لم يحضر جنازتهم أحد يذكر. أما أحمد فكان هذا الخلق حضر جنازته. أما في الدنيا قبل أن يموت فحدث ولا حرج، فقد ضربت شهرته الآفاق وصار ذكره على كل لسان، حتى كان هو يضيق بذلك ويقول اشتهرت، وكان يقول طوبى لمن أخمر الله تعالى ذكره، ويرى عليه الحزن أحيانا من كثرة ذكر الناس له. بل لعل من الطريق أن الحسين بن الحسن الرازي كان يقول اشتريت من بقال بمصر، مع أن الإمام أحمد لم يدخل مصر، يقول الرازي اشتريت من بقال بمصر شيئا متاعا وتحدثت معه وذهبنا في الحديث وجئنا. قال فسألني عن أحمد بن حنبل، قال تعرفه؟ قلت نعم أنا أعرفه وقد كتبت عنه حديثا. قال فلما أتيت من أجل الحساب أعطيه ماله، قال والله لا آخذ منك شيئا، أنا آخذ ثمن متاع من إنسان عرف الإمام أحمد ورآه بعينه أبدا، أنا سامحتك ولا آخذ منك شيئا. يعظمون حتى من لقي أحد أو أحبه أو أخذ عنه أو كتب عنه الحديث. هذه بعض آثار صدره رحمه الله تعالى على النحو. أما النقطة الثانية فهي زهده وعبادته، ولعل هذا يمت بسبب إلى ما سبق، فلم يكن يصبر ويقابل لولا أنه كان يستمد من عبادته. قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو جد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال عبد الله ابن الإمام أحمد كان والدي ساعدا يصلي العشاء، ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو على رغم كبر سنه وبعدما جاوز 70 من عمره، وكان يقرأ في كل يوم سبعا من القرآن، يعني يختم القرآن في كل أسبوع وربما ختم القرآن في الأسبوع مرتين، وكان يكثر الصيام ويسرده، وربما قام وهو في السجن، وربما قام وهو يجلد، وربما ضعف كثيرا كثيرا حتى كاد أن يغمى عليه، وهو مع ذلك مصر على الصيام حتى قرب وفاته رحمه الله تعالى. ولما اشتد مرض الإمام أحمد بعث إليه الخليفة بابن ما سويه الطبيب، فنظر إلى الإمام أحمد ورجع إلى الخليفة وقال له يا أمير المؤمنين أحمد ليست به علة في بدنه، وإنما هذا من قلة الطعام وكثرة الصيام وكثرة العبادة، فسكت المتوكل عن ذلك. فهذا جانب من عبادته وقربه إلى الله تعالى. ثم إنه كان معرضا عن الدنيا ومناصبها وزخرفها. قال بعض المؤرخين عرض الشافعي على الإمام أحمد قضاء اليمن أن يتولى القضاء، فأبى وقال للشافعي أنت فعلت أنني أتعلم منك العلم المزاحد في الدنيا، فلا أريد شيئا يبعدني عن الآخرة ويرغبني في الدنيا. إذن الإمام أحمد حينما رفض القضاء رفضه كسلم إلى الدنيا، أما أن يكون القضاء سببا إلى الإصلاح بين الناس وإلى إقامة القسط والعدل وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى قضاء حوائج المسلمين، فلا شك أن هذا من أعظم القربات وأجل الطاعات، ولا بد للناس من القضاء ومن القضاء، وقد يتعين هذا المنصب على من يكون أهلا له وجديرا به. كان الإمام أحمد وهذه من أعظم خصائصه وخصاله يكره التكلم والتصنع والتزيل والتظاهر بالأشياء، يعرف أن المهرج لا ينطلي على الله تعالى وأن العبد يعرض على الله تعالى لا تخفى منه خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، حتى ثيابكم ونعالكم وملابسكم وأرضيتكم خلفتموها وراء ظهوركم، ليس معكم شيء، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فكان يتعامل مع الله تعالى ويراقب الله ويخاف من الله فلا يتظاهر بشيء. قال أبو حاتم إذا رأيت أحمد فاعلم أنه لا يظهر النسك، لا يظهر النسك، رأيت عليه نعلا لا يشبه نعل القراء، له رأس كبير يعني لنعله رأس كبير معقد وشراكه مسلل كأنه استري له من السوق، يعني نعاله من نعال الناس وليست من النعال التي يتميز بها القراء أحيانا في البيان، القراء وبعض المحدثين وبعض الطلبة قد يكون له سمت خاص وبدة معينة وسماء، أحمد لم يكن كذلك بل كان كسائر الناس. قال ورأيت عليه إزارا وجبة. قال أبو محمد ابن أبي حاتم أراد الإمام أحمد بهذا والله أعلم ترك التزين بزي القراء وإزالته عن نفسه لئلا يشتهر به، إذا كان يكره أن يشتهر بشيء من ذلك. وقال المروزي إذا كان الإمام أحمد في بيته كان خاشعا وكان عامة جلوسه التربع، فإذا كان برا يعني في خارج بيته لم يتبين منه خشوع، لم يكن يتظاهر بذلك لا في مشيته ولا في ثيابه ولا في طاقات رأسه ولا في تميزه بثياب خاصة أو ملابس معينة أو هندام، وإنما كان يهتم بالحقائق لا بالمظاهر، وبالمعاني لا بالرسوم. أمر ثالث من زهده وعبادته إعراضه عن الدنيا والمال. قضى الإمام أحمد حياته كلها فقيرا، وكان يحب الفقر ويفرح به، ومع ذلك عرضت عليه إعطيات كثيرة من التجار ومن سائر الناس، بعضها أموال وبعضها من المزارع وبعضها هدايا وبعضها أعطيات، ويحاولون بكل وسيلة، فكان لا يقبل شيئا من ذلك قط، فكان لا يقبل شيئا من ذلك قط مهما كان به من الحاجة. دفع إليه عبد الرزاق شيئا، وقال عبد الرزاق وهو يروي القصة وسد يده بدنانير، قال أعطيته بعض الدنانير، فردها الإمام أحمد وقال أنا بخير، وقال أنا بخير. وقال محمد بن سعيد الترمذي قدم إلى بغداد صديق له من خراسان، وكان قد اتخذ بضاعة يبيع ويبيع، وقال إن ربح هذه البضاعة للإمام أحمد، فذهب الرجل إلى الإمام أحمد وقال له إن رجلا بخراسان يبيع ويشتري ويقول ربح البضاعة لأحمد، فقال الإمام أحمد جزاه الله تعالى عنا عن العناية والاهتمام خيرا، أما نحن في غنى وسعى وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك، وربما أحرجه بعض الناس وأطال عليه فيقوم من المجلس ويدخل في بيته. دفع عليه السلطان أموال فردها ودفعها فردها، مرة قالوا له إن رددتها فغير عليك خلق السلطان وظل أنك لا تأخذ منه شيئا، وربما وقع بنفسه فأخذ هذه الأموال وقال هاتوا لي أسماء الفقراء طلاب الحديث طلاب العلم المحتاجين، وجعلها كلها في قوائم، فما أصبح في بيته درهم واحد منها ولا دينار، وكان يقول ورزق ربك خير وأبقى. ولما مات الإمام أحمد بعث ابن ظاهر بصينيتين عليهما كفن وحنوه للإمام أحمد وقال كفنوه بهذا وحنقوه بهذا، فقال صالح ولد الإمام أحمد قال لا، إن الإمام أبا عبد الله قد أعد كفن، إن الإمام أبا عبد الله قد أعد كفن وأعد حنوفا قبل أن يموت، وإن أمير المؤمنين قد أعفى والدي من كل ما يكره، وهذا مما يكره الإمام أحمد، وأبى أن يردها وأبى أن يقبلها وردها إليه. كان الإمام أحمد يقول لولده صالح إن والدك كان والدتك، وكان الإمام أحمد يحبها ويتذكرها وقد ماتت قبلها، فكان يقول إن والدتك كانت تغزل غزلا دقيقا فنبيع الأسهار بدرهمين أو أقل أو أكثر، وكان ذلك قوتنا ومعرفتنا. وكان يقول أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء من الدنيا، ثم يقول إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وأيام قلائل ثم نصير إلى الدار الآخرة. بل بلغ من ورع الإمام أحمد وزهده أنه لها ولده عن أن يأخذ شيئا من احتياط السلاطين، وكان صالح فيما أذكر قد ولي القضاء وأخذ بعض المال وبعض المرسلات، والإمام أحمد لا تحريم لهذا كلا، ولكن من باب الورع ولأنه يرى أنه دخل في الأموال شيء فكان يتورع عن أخذها ويعتذر عن ذلك. ولما أخذ أولاده بعض ذلك عاتبهم فاعتذروا وقالوا احتجنا يا إمام احتجنا يا والد، فهجرهم شهرا لا يكلمهم. ولما مرض وصفوا له بعض القرع الذي يشوى ويؤخذ ماؤه، فلما جاءوا بهذه القرعة قال بعض الحضور اجعلوها في تنور صالح، لأن تنور صالح قد أوخذ وحمي فاجعلوها في هذا التنور، فكان الإمام أحمد يقول بيده هكذا لا 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 تجعلوها في تنور صالح لأنه يعني يأخذ من السلطان. وكان لعمه غلام يجلس عند الإمام أحمد فربما حرك عليه المروحة يروح عنه أحيانا، فيرفض الإمام أحمد ذلك لأنه يخشى أن يكون عمه اشترى هذا العبد من عطيات السلطات. هذا جانب من ورع، جانب من زهد، إنه لا يحرم الحلال أبدا، إنه لا يحرم الحلال ولا يضيق على الناس أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ما أتاك من هذا الماء وأنت غير مستشرف فخذه، وما لا فلا تبيعه نفسه. يعني ما كان من سبل الحلال ولكنه كان في خاصة نفسه وفي من يعود من ولده يتخذ مسلك الورع والتقوى والاحتياط والتعقب والبعد حتى عن أقل القليل من ذلك. أخلاقه ومناقبه عجب من الغدر. أولي الإمام أحمد وضرب وقضى حياته كلها مترددا بين السجون، فماذا كان موقفه؟ سامح من آلوه وضربوه وقال: ما علينا أن يعذب الله تعالى أحدا بسببنا إلا من أصروا على الضلالة والبدعة فإنه لم يصالحه. وقد تلقى عنه هذا الهدي والسم تلاميذه ومحبوه وأتباعه، فكان الإمام ابن تيمية مثلا وقد ضرب أيضا وأولي واعتدي عليه وسجن، كان إذا أصر عليه طلابه يقول لهم: الحق إن كان لي فقد عفوت عنه، وإن كان لله فالله تعالى يتولى، أما أنتم فليس لكم بذلك شأن. قيل للإمام أحمد: قد مكنك الله من عدوك، هذا هو ابن دؤاد، اصنع به ما شئت واحكم فيه ما شئت. فلم يتكلم بشيء، ما انتقم منه فرصة السالحة عدو الله يجلد أو يضرب أو يسجن، أعرض عنه. لا ينتظرون لأنفسهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أدِ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خان. استفتوه في أموال ابن أبي دؤاد وكانت أموالا جاءته من السلاطين، فلم يرد فيها شيئا وما أفتاهم بشيء، بل ذكر البيهقي حكاية عجيبة عن أبي الفضل التميمي عن أحمد أنه كان يدعو في سجوده ويقول: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إليه حتى يكون على الحق حقا. هكذا حرصه ودعاؤه حتى للظالمين والمحاربين والمبتدعين، يدعو لهم بالهداية لأنه يقول: ما علينا ألا يعذب الله أحدا في النار بسببنا. اللهم إن قبلت للعقاة هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فداء فاجعلني فداء له، فاجعلني فداء له. يا سلام، إلى هذا الحد حرص على هداية الناس ودعوتهم من الخير وإنقاذهم من المعصية ودعوتهم إلى الطاعة والسنة. ناظر الإمام أحمد أهل البدعة في مجالس عديدة في زمن المعتصم وغيره، فلم يكن يقول إلا: هاتوا لي دليلا من كتاب الله تعالى. ما كان يسب ولا يشتم ولا يلعن ولا يرفع صوته ولا يبتهل، وإنما كان كلمة واحدة: ليس المسألة مسألة مكاتمة ولا ملاعنة ولا خصومة، وإنما كانت المسألة مسألة مناظرة بالدليل: هاتوا لي دليلا من كتاب الله تعالى. كلام الإمام أحمد في الرجال في الجرح والتعديل لم يكن يغلب في القول ولا يبالغ في ذلك، وإنما كان في كلامه إجمال وعفة وإعراض، فربما قال: لا تأخذ الحديث عن فلان أو اتركه أو بعث ذلك أو أزح عنه الحب وتركه، ولكن لا يقال عنه الكلام الغريب. فالكلمات المعروفة في القسوة والشدة قلما تسمع من فم الإمام أحمد. هذه مسألة في سماحته وحسن خلقه وإعراضه وعفاءه. المسألة الثانية تواضعه، وهي أمر عجيب أذكر منه نماذج فحسب. لم يكن يدع أحدا يستقي له الوضوء، بل كان يأخذ الماء بنفسه، وربما خاط الإمام أحمد قلنسوته بيده وتولى شأنه مباشرة، وربما أخذ القدوم وخرج إلى بيته يعمل فيه بيده أيضا، وربما خرج إلى البقال يشتري حاجته بيده ويحملها على كتفه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هدي المرسلين التواضع والبساطة والبعد عن الأبهة وعن الجبروت وعن الكبرياء، من تواضع لله رفعه الله. قال له رجل: يا أحمد، هذا العلم فعدمته لله؟ قال: هذا شرط شديد. وفي رواية أنه قال: أما لله فعزيز، يعني صعب. ولكن حبب إلي شيء فجمعته، حبب إلي شيء فجمعته. وروى البيهقي أن رجلا قال للإمام أحمد: إن أمي مقعدة منذ سنين، وإنها أوصتني أن آتي إليك لتدعو الله تعالى لها. فقبل الإمام أحمد وقال: أنا أدعو الله تعالى لها، أنا أحرك أن تدعو الله تعالى هي لي. فذهب الغلام وهو مكسور، ذهب إلى أمه يريد أن يخبرها بخبر الإمام أحمد. فلما ولى رفع الإمام أحمد يديه إلى السماء ودعا الله تعالى لها ورقد. فلما طرق الباب إذا أمه تفتح الباب له، فقد عافاها الله تعالى وشفاها ببركة دعاء الإمام أحمد له. كان من أولياء الله الصالحين. روى عنه ولده صالح وعبد الله أنه كان في مرض موته إذا أغمي عليه قال: لا بعد لا بعد. فلما أفاق قال: يا أبتي، ما كلمة تنهج بها؟ قال: ما هي؟ قال: تقول لا بعد لا بعد. قال: إن الشيطان عرض لي في زاوية هذه الحجرة وهو عاض على أصبعه يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. فأقول له: لا، ما فتك بعد، ما دامت الروح في الجسد فأنا لم أفتك بعد، والكيد قائم. وربما كان من هذا من كيد الشيطان للإمام أحمد أن يدخل على قلبه أو نفسه شيئا من العذر، فربما دخله ذلك. ولكن الله تعالى عصم الإمام أحمد بصدقه وورعه وتقواه، فكان يقول: لا، ما فتك بعد. قال المروزي لأحمد: ما أكثر الذين يدعون لك يا أحمد؟ قال: عسى أن لا يكون هذا استدراجا. من أجل ماذا يدعون لي؟ ما في شيء يستحق أن يدعى لي، أخشى أن يكون هذا من الاستدراج. قال له: يا أحمد، كنا في بلاد الروم وقد هجم المسلمون على الكفار، فكان الناس الجنود وهم مرابطون في المعارك يدعون لك في الهزيع الأخير من الليل ويبكون ويسألون الله تعالى لك، فدمعت عيناه وقال: من أجل ماذا؟ أخشى أن يكون هذا استدراجا. قال: يا أحمد، والله لقد رأيت الجنود يجعل أحدهم المنجنيق ثم يرمي به ويقول: هذا على الإمام أحمد، فربما ضرب علجا من علوم الروم فقطعه أو قتله. فبكى أحمد وقال: من أجل ماذا يصنعون هذا؟ أخشى أن يكون هذا استدراج. قيل له، وقد ترك التحديث في آخر عمره وحلف أن لا يكمل حديثا من أوله إلى آخره وأعرض عن الناس، فقال قائل في بيته: يا أحمد، إن الناس يتكلمون أنك لست زاهدا في الدنيا فقط، بل أنت زاهد في الدنيا، زاهد في الناس. قال: ومن أنا حتى أزهد في الناس؟ الناس يزهدون بي. إذا لاحظ ما كان الإمام أحمد يرى أنه هو الإمام الفحل المبجل الذي اكتسب بالورع حين خلط الناس، والتقوى حين فجر الناس، وزمد السنة حين خالفها الناس، وأنه وحيد زمانه وفريق أوان. كان متواضعا لا يرى لنفسه حقا ولا يرى نفسه شيئا، يقول: لا، الناس يزهدون بي ولست أنا الذي أزهد بالناس. ذكروا له مراعي، فلان رأى لك رؤيا، فلان رأى أنك بشرت بالجنة، فلان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرك ويثنى عليك ويقول: اصبر. فيبكي الإمام أحمد وينفض يده ويقول: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولا تغره. هذا فلان بشر في الجنة فوقع في الدماء، يعني اعتدى على الناس وتجرأ عليه. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة وفقرة أخيرة، وهي بين الإمام أحمد وبين علماء عصره. علماء عصره كثير، وقل منهم أحد إلا ولقي أحمد وأخذ عنه أو تثمن الإمام أحمد عليه، لكنني سوف أضرب نماذج سريعة لكل فئة. الإمام الشافعي نموذج لعلماء السنة، أخذ عنه الإمام أحمد نحو 20 حديثا، مع أن الإمام أحمد أبصر منه بالحديث وأوسع منه في الرواية 20 حديثا، مع أن الإمام أحمد أبصر منه بالحديث وأوسع منه في الرواية بمراحل، ومع ذلك أخذ عنه. وكان الإمام أحمد يقول لبعض زملائه: تعال حتى أريك رجلا لم تر عينك مثله قط، ثم يسير إلى الشافعي رضي الله عنه. فما أخذ عن الشافعي جملة من كلام العرب. ولما مات أحمد وجد في تركته كتاب الرسالة، وهو كتاب عظيم، صنفه الشافعي في أصول الفقه كتاب الرسالة القديمة والجديدة الملقحة وغير الملقحة، وكان أحمد يقرأ فيها ويستفيد منها ويدعو للشافعي ويجري عليه. ومن طريق أحمد الذي رواه عن الشافعي حديث طريق رواه هو مسلسل بالعلم رواه أحمد عن الشافعي عن مالك وهم ثلاثة أئمة متبوعون عن الزهري عن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى تعود إلى جسدها. ولما لقي الإمام الشافعي أحمد في رحلته الثانية إلى بغداد قال الشافعي لأحمد انظر موقف الشافعي من أحمد قال يا أحمد إذا صح الحديث عندكم فأعلمني به حتى أذهب إليه حجازيا كان الحديث أو شاميا أو عراقيا أو يمنيا أو كان ما يقول إذا صح الحديث فأخبرني حتى أذهب إليه. يقول هذا لإنسان يصغره سنا بسنوات طويلة. وكان الإمام أحمد يقول لولد الشافعي محمد ابن محمد أبوك من الستة الذين أدعو لهم بالسحر. وكان الإمام أحمد في حداثته يختلف إلى مجالس علماء آخرين كالقاضي أبي يوسف وقد آخرين كالقاضي أبي يوسف وقد كتب روايات علماء الرأي وحديث وروايات أهل العراق ثم أقبل على الحديث والسنة. نموذج آخر بشر الحالة من أسد المحاسبي وهو من المشهورين بالزهد والتقوى والورع والصلاح بل التشديد في ذلك والتنقير فيه. قال إسماعيل بن إسحاق السراج قال لي الإمام أحمد هل تستطيع أن تريني الحالة من أسد المحاسبي؟ قال قلت لهم له نعم وفرحت فرحا شديدا. فدعوتهم ليلة على العشاء فأتوني بعد المغرب فجلسوا مطرقي الرؤوس وجلس الإمام أحمد في غرفة بحيث يسمع حديثهم ولا يرونه هم ولا يعلمون به. قال فجلس هؤلاء مطرقي الرؤوس كأن على رؤوسهم الطير وهم يتحدثون وبشر يعظهم ويذكرهم. قال فإذا كان قريبا من نصف الليل سأل أحدهم بشرا عن مسألة سأل أحدهم الحارث عن مسألة فسرع الحارث يتكلم فيها بكلام قوي جزم مؤثر فجعل هذا يبكي وهذا يئن وهذا يزعق. قال فصعدت إلى أحمد في الغرفة فإذا هو يبكي وقد اشتد به البكاء حتى كاد أن يغشى عليه. قال رجعت فلم يزال كذلك إلى الصباح. ثم ذهبت إلى أحمد فقلت له ماذا رأيت؟ قال ما رأيت أحدا يتكلم في الزهد مثل هذا الرجل وما رأيت مثلهم قط. فأثنى عليهم بالخير الذي فيهم قال ومع هذا فلا أرى لك أن تجتمع بهم. كلام لين من الإمام أحمد. لماذا؟ أولا قيل لأنه كان عنده شيء من علم الكلام وهذا محسن. ثانيا قال البيهقي لأنه ظن أن هذا الرجل يعجز أن يصل إلى سيرة هؤلاء ويشق عليه. ثالثا وهذا الذي رجحه ابن كثير في البداية والنهاية أن الإمام أحمد رأى في الحارث ومن معه من شدة التخشب والتدقيق والتنقير والمحاسبة والتشديد لذلك والمبالغة فيه ما يرى أنه ليس بمشروع فلذلك تركهم ونصح هذا الرجل بأن لا يصحبهم وأن يقبل على العلم والحديث والزهد المعتدل الذي لا يكون فيه إسراف. النموذج الثالث من علماء عصره ابن أبي لؤلؤة الذي كان يسمى قاضي القضاة وكان عالم الخليج وهو الذي تسبب في البدعة وناظر بما محمد ووقف على رأسه وأغرى به وآذاه وحصل منه ما حصل ثم دارت الدائرة عليه فجرد من منصبه وبيع أمواله للمزاد العالمي وأخرج من بغداد وأشهد عليه وفهم وضيق عليه ومات شر ميته. ثم لم يحضر جنازته إلا عدد قليل سئل عنه الإمام أحمد فلم يجب عنه بشيء فسئل في أمواله فأعرض عنها. فهذا نموذج سريع لمواقفه من علماء عصره رحم الله تعالى الإمام أحمد ورفع درجته في المهديين وألحقنا به في الصالحين إنه على كل شيء قدير. نقول بعدما سمعنا أن خلفاء صدر الإسلام الأول عذبوا وأهانوا العلماء في عصرهم وهم قريب العهد برسول الله والخلفاء الراشدين فما أسباب ذلك وما موقف العلماء تجاه مثل هذا العالم الجليل؟ أولا هذه حالة استثنائية في عهد الخلفاء. أما فيما عدا ذلك فإن عامة الخلفاء كانوا على السنة وكانوا يكرمون العلماء ويمجدونهم، بل كان العلماء يحتسبون على الخلفاء ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وأمرهم عن المنكر، وكانوا أوصياء على السلطان يصوبونه إلى أخطأ ويخطئونه إلى أخطأ ويبينون له الحق ويخطأ ويبينون له الحق ويأمرونه به ويبينون له الباطل وينهونه عنه ويحذرونه منه. أما ما حصل في عهد المأمون فكانت حالة استثنائية أغرى بها قرب علماء الكلام من المأمون وكيف أدخلوا على عقله هذه البدع وأغروه بها حتى علقت به فتشبع بها ولم يكن له كبير علم، وترجم كتب اليونان وغيرها، ثم بعد ذلك انقشعت هذه الغمامة وزالت هذه السحابة. أما ما نشاهده اليوم إن كان السائل يقارن بما نشاهده اليوم من إيذاء الدعاة في مشارق الأرض ومغاربها والسجد بهم في غاية السجود، فلا شك أن هذه خطة أجنبية يقصد من ورائها لا أقول تقليم أظافر الدعوة إلى الله تعالى، بل قطع هذه الدعوة، قطع جابرها والقضاء عليها، وإرهاب الناس لئلا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يدعى إلى الله تعالى، ولأن يحال بين الإسلام وبين أن يحكم المسلمين في أنفسهم وأموالهم ومعاملاتهم وأبشارهم وأزواجهم وعقودهم وغير ذلك. فلا شك أن الفرق بين هذا وذاك هو كالفرق بين الثرى والثريا. يقول: اذكر لنا بعض الجماعات المعاصرة التي ينطبق عليها وصف أهل السنة والجماعة. لا شك أن وصف أهل السنة والجماعة وصف لا يمكن أن يدعيه إنسان بعينه أو طبقة بعينها تحتجره لنفسها وتخرج من عداها بمجرد الدعوة، إلا بالدليل وبالوصف الذي ذكر الله تعالى، بالوصف الذي ذكر الله تعالى والذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أرى مصلحة في التسمية، لأن هذه الأسماء ليس لها في الشرع أصل وما أنزل الله بها من سلطان، ولا ينبغي أن تكون معيارا في معرفة الحق والباطل ولا في معرفة الرجال، وإنما ينبغي أن ندعو الناس إلى الأوصاف المذكورة في القرآن كالعلم والإيمان والتقوى والبر والإحسان والإيمان والإسلام وغير ذلك من المعاني الفاضلة، فنأمر الناس بها ونصنفهم بحسبه، وننهى الناس عن الأوصاف المنهية عنها في القرآن كالكفر والفجور والنفاق والإثم والعدوان والبغي وغير ذلك، ونحذر الناس منها وننهاهم ونقيم الناس أيضا بحسبها. أما ما سوى ذلك فهو مما يكون الاشتغال به مضيعة للعمر والأجل. ما رأيك في بعض البلاد الإسلامية التي قد يبقي بعض علمائها في دين الله بما يرضي السلاطين ويغضب الله تعالى، كما أثر في البنوك الربوية وغيرها؟ نعم، هذه فتاوى في كثير من البلاد يبتى فيها بما يرضي أهواء ذوي السلطان، ولو أسقط الله عز وجل طه عز وجل. وطالما رأينا أمثال هؤلاء الذين باعوا دينهم، لا أقول بدنياهم، بل باعوا دينهم بدنيا غيرهم، وأصبح الواحد منهم جاهزا للفتوى، بل احيانا قد يقول اكثر مما يريد السلطان، وقد يسرع بها قبل ان ينادى اليها. وطالما راينا وقرانا في الجرائد اشياء من ذلك كثيره، والله المستعان، وقد يفتي الواحد منهم بالشيء وضده في زمنين مختلفين بحسب تقلب اهواء السياسه. فمثلا الصلح مع اسرائيل الذي بمقتضاه سوف تكون المنطقه الاسلاميه كلها العوبة في يد يهود، هذا الصلح يكون بالأمس حراما حينما كانت الدول تحاربه وتمنع منه وتعلن في أجهزتها الإعلامية أنها ضده، أما اليوم فقد أصبح حلالا مباحا بل سنة، وربما يتحول إلى واجب خلال فترة وجيزة لأن أهواء السلاطين قد تغيرت. يقول: كثير من الناس يتحدثون عن الأمور التي تهم الإنسان في دينه وشؤونه العامة، ولكنهم يغفلون عن التحدث عن العصبيات التي تحمل بين الناس، وخاصة العصبية القبلية. نرجو التحدث عن هذه الأمور. يعني لا شك أن هذا أحد الموضوعات التي ينبغي علاجها من قبل الأئمة والعلماء والخطباء والدعاة، ولكن ربما لا يتسع المجال لذلك، وكنت أشرت إلى شيء من في أول الحديث. لا يخفى عليكم أن الجان مخلوقون من نار، فكيف يعذب كافرهم بها؟ لا يبعد أن يعذب الكافر بالنار، فهذا الإنسان مخلوق من طين، ومع ذلك قد يعذب في الدنيا بالطين لو ضرب به، فهذا أمر إلى الله عز وجل، وكون أصل خلقه من النار لا يمنع أن يعذبوا بها، وهذا أمر أيضا إلى الله عز وجل، فعذابهم هو من الأمور الأخوية. تقول عن الإمام أحمد بأنه من أهل الله، وهذا قد لا يفهمه البعض. جاء في حديث يحتاج إلى نظر في إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وعلى كل حال بغض النظر عن الحديث صح أو لم يصح، فإن المقصود بقولنا أهل الله يعني أنه من عباد الله الصالحين الذين ينسبون إلى الله، كما قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا. وإنني أختم الحديث بالدعاء لكم معشر الحاضرين ولنا جميعا، فأقول: اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأعنا ولا تعن علينا، وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك. اللهم أعطنا من هذا الخير، اللهم أعطنا منه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفقنا لكل خير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رحيم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رحيم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رحيم. اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم انتقم ممن ظلموهم، اللهم انتصر ممن ظلموهم، اللهم كن لهم يا حي يا قيوم. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.